بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الثامنة من الجزء الخامس، صفحة رقم 89. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذا وصف لحال صنف من الناس هم أقرب للنفاق من الإيمان. هؤلاء يتعبدون الله تعالى على طريقتهم لا على طريقة الشرع، ويعبدون الله تعالى على حرف، ولا يثبتون في الصعاب، ولا يسلمون لأمر الله تسليما. يخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يطيعون أمره إذا كان عسيرا على نفوسهم. فلو أمرهم بأن يقتل كل واحد منهم نفسه أو يخرج من أرضه وبلده ما فعل ذلك ولا أقدم عليه. مقصود الآية: سواء كان التكليف عليهم يسيرا أم كان شديدا، فالحال لا يتغير مع أهل النفاق الذين لا يصدر منهم إلا العناد، إلا قلة الاستجابة لأمر الله ورسوله. ولكن الآية بيّنت حال قليل من العباد حملوا في قلوبهم إيمانا راسخا كالجبال، نجدهم يتسابقون لتحقيق مرضات الرب عنهم، ولا يلتفتون لأهوائهم ولا إلى راحة أبدانهم على حساب دينهم وأمتهم، يحملون أرواحهم على أكفهم ويبذلونها كما أمر الشرع وأرشد. وانتبهوا هنا إلى أن الله تعالى لم يأمر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل نفسه كما أمر بني إسرائيل من قبل عقوبة لهم، ولكن الله تعالى عافاهم، عاف الصحابة مما يشق في ظاهره على الأنفس، ويسر عليهم في مقامهم وسفرهم، وأعطاهم من الفقه ما يهون عليهم كل عسير، مع علم الشرع بأن هؤلاء الصحب صدقوا الله ونذروا أرواحهم وأنفسهم وأموالهم للدين وأهله، وهم الذين عاهدوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الطاعة في المنشط والمكره والسهل والشق. قال الله تعالى لهؤلاء المنافقين: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هو يعني يظن أهل النفاق أن بعدهم عن أوامر الله التي لا توافق أهواءهم أو التي يكون فيها نوع كلفة ومشقة، يظنون أنها تفسد عليهم حياتهم الطيبة، وأنها تضيق عليهم في معاشهم، وأنها لا تحقق لهم السعادة المطلوبة. ولو أنهم أقبلوا على الصلاة والذكر والجهاد وما أمروا به لكان ذلك أسعد لقلوبهم وأكثر طمأنينة، ولكان أقرب إلى الحياة الطيبة التي يرجونها بنفاقهم وإعراضهم، ولكان أشد تثبيتا على الإيمان والمسارعة للطاعات وهجران المحرمات. ويا ليتهم يعلمون ما ينتظرهم في الدارين بالتزام أوامر الرب جل وعلا واتباع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر لا يقتصر على أهل النفاق، بل نجده كثيرا مع فاعل المعصية. فاعل المعصية يظن أن إقباله عليها سيريحه من عناء التفكير بها، وسيطفئ النار التي في قلبه من شدة تعلقه وشغفه. ونراه يفتح طرائق هذه المعصية ويخطط لها باحتراف لعله يظفر بالراحة التي يبحث عنها وبالسعادة التي يرجوها، ولكن لحظات الفرح التي تدخل إلى قلبه باقترافه للذنب ما تلبث إلا أن تتحول بعد برهة من الزمن إلا تتحول إلى لعنات تلاحقه في كل مكان، تفتح عليه أبواب شرور لم تخطر له على بال ويود لو رجع إليه قلبه. ولكم أن تتأملوا ما يحصل مع فاعل الزنا بعد فراغه من شهوته. انظروا إلى قلبه وحياته مع أسرته، انظروا إلى أنواع الحرمان التي تحيط به. لقد استعجل طيباته بالحرام، وكذا الحال مع آكل الربا وشارب الخمر وسائر ما حرم الله. مثل هذا الصنف من الناس يحتاج إلى أمرين يجدر به أن يعض عليهما بأسنانه. الأول توبة نصوح إلى الله تعالى يدخرها إلى يوم لقائه والوقوف بين يديه. الثاني إقبال على الطاعة ومجاهدة للنفس عليها حتى لا يبقى للمعصية مكان في قلبه. هذا الأمر الثاني هو الذي جاءت به الآية هنا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أزعم أن النص القرآني هذا يمثل قاعدة عظيمة من قواعد العبودية للرب العظيم، قاعدة تبين لنا ركنا من أركان الثبات على الطاعات وتنير الدرب لأولئك الحيارى الذين انغمسوا في الشهوات. أيها العصاة، اعلموا أن من أعظم أسباب الثبات على العبودية والثبات عند الممات وبعده المسارعة إلى فعل الطاعات وإن كانت ثقيلة على النفس أول الأمر، ثم الصبر عليها حتى يألفها المؤمن وتكون هي جنته وسر طمأنينة قلبه وسعادته. هذا أمر معلوم في حياة الصالحين من الناس، فإنهم لما جاهدوا أنفسهم وخالفوا أهواءهم أصبحت الطاعة جزءا من حياتهم وحياة قلوبهم لا يقدرون على مفارقتها. أصبحت المعاصي أبغض شيء إليهم في يومهم وليلتهم، وقذف الله في صدورهم نورا عرفوا به الخير من الشر وتآلفت بسببه أرواحهم مع السائرين إلى الله تعالى. قال الله تعالى: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. لا يقتصر أثر الطاعة على الدنيا، أثر الطاعة ممتد إلى الدار الآخرة حيث الأجر العظيم والنعيم المقيم في جنات رب العالمين. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، يعني لعلنا لو استحضرنا نصوص الشرع التي بينت كثيرا من الفضائل التي تنتظر صاحب الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد والدعوة إلى الله وغير ذلك، ثم رأينا حال من أقبل عليها وبذل من أجلها الغالي والنفيس وهجر استكمالا لفضائل النفس كثيرا من الذنوب التي كانت محببة إلى قلبه. أقول لو استحضرنا ذلك لهانت في سبيل الله كل لحظة من حياتنا. قال الله تعالى: ولهديناهم صراطا مستقيما. أي فضل هذا ينتظر المستجيبين لأمر الله تعالى المسارعين فيه؟ هؤلاء يهديهم ربنا إلى الصراط المستقيم وينير بصائرهم ويشرح صدورهم إلى الثبات عليه والانتصار على المعوقات التي تلوح لهم في هذا الطريق وما أكثرها. أمران نحتاجهما في سيرنا إلى الله: أن نعلم الحق وأن نثبت فيه وعليه. قال الله: ولهديناهم صراطا مستقيما. وهنا لفتة وعظية تسوقنا إليها الآية الكريمة، وهي أن العبد منا ضعيف، ضعيف جدا، لا يقوى على تحقيق العبودية الحقة إلا بصدق الاستعانة بخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا. فإن الهداية من عنده، وهو من يربط على قلب أهلها، والمنة في ذلك له أولا وآخرا. اللهم ألهمنا رشدنا. ولفتة أخرى تأملوها: طاعة الله مفتاح كل نجاة وسعادة، وكل من خالف هواه وخلى نفسه من التعلق بأوهام المتع واللذائذ المحرمة سقاه الله تعالى كأسا من الحكمة، هداية، هداية العلم، الهدى، عرف الخير من الشر، أصبح التزامه بدينه يسري في لحمه ودمه بتوفيق من الله. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن أنواع النعيم المقيم الذي ينتظر من جعل طاعة الله ورسوله مقدمة على كل شيء صحبة أقرب الناس إلى الله تعالى عبودية وأرفعهم درجة أولئك الذين اصطفاهم ربنا على خلقه جميعا، فرسموا لمن بعدهم معالم طريق النجاة وكانوا خير قدوة لأمثالنا. هل أدرك الواحد منا معاني رفقة النبيين في دار الكرامة؟ رفقة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. هل طار القلب شوقا لرفقة الصديقين الذين آمنوا برسلهم خير إيمان واتبعوهم بصدق وإخلاص كالحواريين من أصحاب عيسى عليه السلام وكمريم الصديقة عليها السلام وكأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخديجة وعائشة وأم سلمة وفاطمة وغيرهم من خيرة صحب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين؟ هل تخيلنا جمال رفقة الشهداء الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، الذين ضحوا بدمائهم وأموالهم وهجروا الدنيا بلذائذها حراسة للعقيدة شوقا للقاء الله؟ هل استحضرنا كيف تكون رفقتنا في الجنة للصالحين المستقيمين على أمر الله الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم والذين أمضوا أعمارهم بين فعل الطاعات وترك المنكرات والصبر على ذلك؟ ما أرقاها من رفقة لمن تاقت نفسه إليها. أخرج الطبراني في الأوسط والصغير وكذا غير واحد من أهل التفسير بأسانيدهم، أسانيد ضعف غير واحد من أهل العلم كثيرا منها، وحسن غير واحد من أهل العلم إسناد الطبراني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله والله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء حسن أولئك رفيق. لا يلزم في الآية الكريمة هنا أن يكون الجميع في درجة واحدة في الجنة، ولكنهم قد يتفاوتون، لكنهم معا في جنات رب العالمين ولهم الرضا بما رزقهم الله من كرامة. التفاوت في الدرجات أمر معلوم في نصوص الشريعة، حتى بين الأنبياء والرسل وكذا بين الشهداء والصالحين. اللهم ارفع درجتنا عندك يا كريم. وقد يقول قائل: فهل يمكن أن نلحق بأهل الفردوس الأعلى ونكون معهم في درجتهم؟ الجواب يأتيكم فيما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء، هذه في الجنة الذين تكون منازلهم فوق، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وأخرج أحمد عن عمرو ابن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا، ونصب إصبعي، قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يعق والدي. ومن الأحاديث التي يحبها أهل العبودية الذين اشتاقت أرواحهم لمن سبقهم بالإيمان ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله عنهم أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وأستأذنكم هنا في تقليد جمع من أهل العلم لأقول: فإني أشهد الله تعالى على محبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعلى رأسهم سيدي وقرة عيني ومعلمي وقدوتي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في ختام الآية: وحسن أولئك رفيقا. يكفينا هنا وربي أن الله تعالى أثنى على رفقتهم ويكفيهم فخرا لذلك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن رفقتهم نعيم بذاته كنعيم الطعام والشراب والنكاح في الجنة. ولعلكم تستحضرون صنفا من الناس يحب مجالسة أهل الخير والصلاح في الدنيا ويجد في قلبه حلاوة عجيبة لذلك، فكيف بمجالسة المخلصين في النعيم المقيم؟ من هنا نفهم سر اختيار نبينا صلى الله عليه وسلم لقبض روحه على أن يبقى في الدنيا. اشتاق صلى الله عليه وسلم لرفقة من ذكرت الآية هنا، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. تقول: وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، البحة يعني تغيير في الصوت، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقول أمنا عائشة: فعلمت أنه خير. قال الله تعالى: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله. من الذي أكرم النبيين بالنبوة؟ ومن الذي اصطفى من خلقه صديقين وشهداء؟ ومن الذي شرح صدور قوم ليكونوا من أهل الصلاح؟ الفضل في ذلك كله أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. وكفى بالله عليما، كفى به عليما بمن يستحق الهداية والتوفيق وبمن يصلح لذلك كله. كفى به عليما بمن صلحت نيته وعاهد الله على بذل الروح والمال والوقت لتحصيل رضاه. كفى به عليما بمن مات على الخير والصلاح وإن لم يعلم به الناس. هذا الختام الكريم للآية الكريمة كأنه ينادي على الناس: احذروا أيها المنافقون، توبوا إلى الله يا من ابتليتم بمعصية، اطمئنوا يا أهل الصلاح، امضوا في طريق دعوتكم أيها الدعاء، أصلحوا نياتكم وجاهدوها، وكفى بالله عليما. اللهم استعملنا في طاعتك وأصلح نياتنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. سياق قرآني يظهر كرامة أهل الجهاد في سبيل الله عند الله، يحمل أمرا إلهيا يسعى إلى تثبيت حب الشهادة من أجل كلمة التوحيد في قلوب المؤمنين، يهدف إلى تمكين ذروة سنام الإسلام في الأفئدة، لعل القارئين لكتاب الله يسيرون على خطى المجاهدين ليكونوا معهم في الجنات وإن ماتوا على فراشهم. طلاب العلم وطالباتي، المعركة بين أهل الإيمان وأهل الكفر مما كتبه الله تعالى قدرا، الخير والشر لا يجتمعان أبدا، وجنود الحق يعلمون أن دوام نصرتهم لدينهم والعمل لذلك هو مفتاح تحجيم الشر ومحاصرة أهله. الله ينادي أهل الإيمان ويأمرهم بأخذ الحذر من عدوهم الذي يتربص بهم ولا تكاد تغمض له عين حتى يحصل له التمكين في الأرض. هذا أمر لا يليق بأهل الإسلام أن يجهلوه وأن يعملوا فيه طيبة قلوبهم وأن يكونوا في غفلة عنه. وما رأينا في زماننا، ما رأينا من تسلط أهل الكفر علينا إلا بعد أن أمنهم المسلمون واتخذوهم أولياء وزيادة. وإلى الله المشتكى: يا أيها العابدون لربكم، يا أيها العابدون لربكم، كونوا دوما على أهبة الاستعداد لقتال عدو الله وعدوكم، أعدوا ما استطعتم من السلاح والرجال لتكون الغلبة لكم ولترهبوا عدو الله وتمنعوه من إيلامكم وإسقاطكم. احذروا خطط الأعداء ومكرهم الذي لا ينقطع، وإن كان بينكم وبينهم عهد وصلح فلا تأمنوهم. والحذر من أعداء الله لا يقتصر على الاستعداد بالسلاح، وإن كان هو المطلوب الأول، وإنما يمتد لمجالات كثيرة لا تقل خطورة عن حمل السلاح. تعلم الصناعات التي تعين في مراقبتهم ومعرفة أخبارهم وتطلعاتهم نحونا من أنواع الحذر، التعرف على حيلهم وطرائق مكرهم بالمسلمين عن طريق دراسات علمية متينة من أنواع الحذر، نراقب إعلامهم، سفاراتهم، نراقب أموالهم التي تدخل بلادنا، نحذر مما يملونه علينا من اتفاقيات لا تنطلق من أسس الشرع وضوابطه، ومن تدخلهم في تعليمنا واقتصادنا، ثم نكون على دراية بحجم قوتهم الحقيقي وتقدير ظرف المرحلة وما يناسبها في مدافعتهم وجهادهم. الله تعالى قال في الآية: خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، انفروا اخرجوا للحرب للقتال، ثبات أي جماعة بعد جماعة، جماعة بعد جماعة، فرقة بعد فرقة، سرية بعد سرية، يعني اخرجوا متفرقين، أو انفروا جميعا يعني انفروا كلكم. المقصود تخيروا من أساليب القتال ما يناسب سير المعركة ووفقا لتقدير قادتها للمصلحة. المهم أن تبقوا على أهبة الاستعداد ولا تغفلوا، وأن تتقدموا ولا تفروا. قال الله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. إليكم علامة من علامات أهل النفاق الذين يتباطؤون عن نصرة محمد صلى الله عليه وسلم: وإن منكم لمن ليبطئن، يتباطأ عن نصرة القادة المؤمنين عبر التاريخ الإسلامي. هؤلاء تظهر حقيقتهم عند المواطن التي تزداد فيها المشقة كالجهاد في سبيل الله. هؤلاء عندهم مرض عجيب في قلوبهم، يتظاهرون بالإسلام لغايات دنيوية صرفة، أما نور الآخرة في قلوبهم فهو ضعيف لا يكاد يظهر. القرآن يقول عنهم: ليبطئن، يعني يتخلف عن الجهاد ويتباطأ في الخروج له. المصيبة العظمى أن فعله هذا كان في وقت أحوج ما تكون الأمة فيها لمن ينصرها، وفعله هذا فيه إرجاف في أهل الإيمان، فيه تثبيط لهم ولعزائمهم عن نصرة دين الله، ليتباطؤوا ويكونوا مثل هذا المنافق، ولكن هيهات لهم. قال الله تعالى: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. تأملوا يرحمكم الله ما أخبرت به الآية عما يضمروه في أنفسهم حال نصر المسلمين، حال نصر المسلمين أو حال هزيمتهم، وما يضمروه هنا قد يظهر على فلتات لسانهم أمام المؤمنين، أو قد يبوح به أمام من هم على شاكلتهم من أهل النفاق. الآية تقول: إن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي. المنافقون إذا أصابت المؤمنين المجاهدين مصيبة في جهادهم، يعني هزموا، جرح أو قتل أناس منهم، أسر آخرون، غلب العدو عليهم، يفرحون. المنافقون يفرحون لعدم شهود المعركة وتعريض أنفسهم للخطر. والعجيب أنهم يعدون ذلك من نعم الله عليهم. أي غفلة هذه عن ثواب الجهاد وكرامة أهله عند الله، سواء هزموا فصبروا، أو استشهدوا فأكرموا، أو انتصروا فغنموا. ممكن يستشهدون كرامة عند الله، لكن سبحان الله، المنافقون كما قال أهل العلم أعداء في صورة أولياء. وفرح المنافقين لا يقتصر على أنهم سلموا في أنفسهم وأموالهم، لا، ولكنه ممتد إلى الشماتة بالمسلمين لانتصار أهل الكفر عليهم. هذا معلوم، معروف عنهم. الله تعالى قال: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، سورة التوبة. تعالوا تعالوا نعرض أنفسنا على هذه الآية ونتساءل عن حالنا نحن مع نصرة دين الله تعالى والدعوة إليه، والحرص على تواجدنا في الصفوف الأولى في كل ذلك. تعالوا نتساءل عن حال صنف منا يتثاقل عن مدافعة الباطل وأهله لاعتبارات موهومة وخوف استقر في قلبه، والدنيا أخذت قلبه وعقله، مع أن هذا الصنف ربما يحب دينه ويعبد خالقه، ولكنه يراقب الحدث من بعيد ويلتزم الصمت حتى يرى النصر فيقبل، أو يرى خسارة مرحلة من مراحل الصراع فيفرح لأنه سلم، أو يلدغ إخوانه بلسانه: ليت شعري متى تغضب لدينك وتنصره ما دمت ستقطف الثمار جاهزا. هذا لا يليق بمن امتلأ قلبه بالإيمان الحق. قال الله تعالى في تتمة ذكر خصال أهل النفاق: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أما إذا انتصر المجاهدون بفضل الله وعونه وغنموا وفازوا بأجر الجهاد، فإنهم يندمون على تخاذلهم هذا، ويودون لو كانوا مع المقاتلين ليفوزوا بالغنائم ويأخذوا حصتهم منها. المنافقون تفكيرهم لا يتجاوز شهوة المال عندهم، وغاية تفكيرهم يدور بين فرحهم بالسلامة وبين الحسرة والندامة على ما فاتهم من الدنيا. تمنيهم هذا يعني يقولونه كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني كأنهم لم يسلموا أمامكم، كأنهم لم يعلنوا اتباعهم لهذا الدين، ويكون بينكم وبينهم مجالسة ومؤانسة، يعني كأن الآية تخاطبهم: ألم تسمعوا أيها المنافقون النداء إلى الجهاد؟ لماذا تخلفتم عمن كنتم معهم في الظاهر؟ تخلفتم عن إخوانكم الذين هم أولياؤكم وسندكم، لماذا لم تخرجوا لتنالوا الشهادة أو الغنائم؟ وسيأتي ذكر حال صنف آخر من المنافقين قريب من هذا عند قول الله تعالى في سورة النساء آية 141: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. قال الله تعالى في ختام الصفحة هنا: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قاتلوا في سبيل الله أيها الصادقون مع الله، لا تبيعوا دنياكم بآخرتكم، لا تلتفتوا لتخذيل هؤلاء المنافقين، لا تهابوا أهل الكفر وتخشونهم، انفروا في سبيل الله ولتكن الدار الآخرة همتكم. وأنتم أيها المنافقون لا تشتروا الحياة الدنيا وما فيها من متاع زائل بجنة الله ورضوانه، لا تظنوا أن الدنيا دامت لغيركم، فالكل فان وموقوف بين يدي الله، فأصدقوا أقبلوا على ذروة سنام الإسلام. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. المجاهد في سبيل الله لا في سبيل الدنيا رابح على جميع أحواله، إذا قتل كان من الشهداء الذين هم أحياء عند الله في دار الكرامة التي تنتقل أرواحهم فيها في جوف طير خضر تأكل من ثمار الجنة حيث شاءت. وإن كانت الغلبة لهم وظفروا بعدوهم فإن الله تعالى يرضى عنهم ويتقبل منهم عملهم وسيثيبهم عليه بالأجر العظيم. أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله، يعني تكفل، تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله، يعني جرح، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون الدم، ريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة أو أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم أكرمنا بكرمك وارض عنا وتقبل منا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.